حكيم.
أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثير راديو الكل. نبدأ معكم بآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث طمأنت منظمة الصحة العالمية العالم حيال سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا، مؤكدة أنها جزء طبيعي من تطور الفيروس. وفي مؤتمر صحفي عبر الفيديو في مدينة جنيف السويسرية، قال رئيس قسم الطوارئ في المنظمة مايك رايان إنه لا داعي للقلق الشديد، مضيفا أن سلالات كثيرة لفيروس كورونا ظهرت في الأشهر القليلة الماضية، وأشار إلى أنه علينا التحلي بالتوازن والشفافية وإبلاغ العامة بالوضع الحالي، لكن من المهم كذلك توضيح أن هذا جزء طبيعي من تطور الفيروس، ونوه إلى أن البشر باتوا على معرفة بكيفية حماية أنفسهم وغيرهم من فيروس كورونا. وحول السلالة أيضا، أعلنت الحكومة الألمانية مساء الأحد أن خبراء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى خلاصة مفادها أن اللقاحات الراهنة المضادة لفيروس كورونا تتصف بالفاعلية لمكافحة السلالة الجديدة من كوفيد-19. وقال وزير الصحة الألماني يانس سبان، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لقناة التلفزيون العامة ZDF، استنادا إلى كل ما نعرفه حتى الساعة وإثر اجتماعات حصلت بين خبراء السلطات الأوروبية، فإنه لا تأثير للسلالة الجديدة على اللقاحات التي لا تزال فعالة. كما أضاف، سيكون ذلك خبرا جيدا جدا، وكان يشير خصوصا إلى لقاح تحالف فايزر بايونوتك الذي استخدمته دول عدة في العالم، ويتوقع أن يحظى قريبا بموافقة الوكالة الأوروبية للأدوية. في خبر آخر، حذر علماء بريطانيون من المجموعة الاستشارية للتهديدات الفيروسية الجديدة والناشئة للجهاز التنفسي أن سلالة كورونا المتحورة التي تنتشر بسرعة في بريطانيا حاليا قد تصيب الأطفال مثل الكبار، خلافا للسلالات السابقة من الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، بحسب ما نقلت شبكة سكاي نيوز. وقال نيل فيرجسون، أستاذ وعالم الأوبئة والأمراض المعدية في لندن إمبريال كوليدج وعضو المجموعة الاستشارية، هناك إشارة إلى أن لديها ميلا أعلى لإصابة الأطفال، وأضاف، لم نثبت أي نوع من السببية بخصوص ذلك، لكن يمكننا رؤية ذلك في البيانات، لا نزال بحاجة إلى جمع مزيد من البيانات لنرى كيف تتصرف. وقالت ويندي باركلي، وهي أستاذة أخرى في المجموعة الاستشارية ومتخصصة في علم الفيروسات في لندن إمبريال كوليدج، إن من بين الطفرات في السلالة الجديدة تغيرات في طريقة دخولها الخلايا البشرية، التي قد تعني أن الأطفال ربما قد يكونوا معرضين كذلك للإصابة بهذا الفيروس مثل البالغين. ومضت تقول، بالتالي من المتوقع أن نرى إصابة عدد أكبر من الأطفال. في تطورات فيروس كورونا عالميا، وصل عدد وفيات هذا الوباء حول العالم حتى الآن إلى أكثر من 1,700,000، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 77,350,000 بحسب جامعة جونز هوبكنز، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس حول العالم إلى أكثر من 43,600,000. في سوريا، حيث وصل عدد المصابين بالفيروس في شمال غرب سوريا إلى أكثر من 19,538، في حين وصل عدد الوفيات إلى 289، وبلغ عدد المتعافين 10,863 بحسب مختبر الترصد الوبائي التابع لوحدة تنسيق الدعم. أما في مناطق سيطرة النظام، فارتفعت أعداد الإصابات إلى 10,318، وبحسب وزارة الصحة التابعة للنظام وصل عدد الوفيات إلى 621. وفي مناطق شمال شرق سوريا، ذكرت هيئة الصحة التابعة لما تسمى الإدارة الذاتية أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 7,777، منها 259 حالة وفاة و1,100 وحالة شفاء. وننتقل معكم مستمعين إلى فقرتنا الثانية من برنامج حكيم، والتي سنتحدث فيها عن مرض الكوليرا وتفاصيل هذا المرض. لينضم إلينا الدكتور صالح إبراهيم، طبيب عام، عبر الهاتف من سرمدة. أهلا بك دكتور صالح.
يا أهلين براديو الكل، أهلين.
دكتور صالح، بداية لو عرفت لنا مرض الكوليرا، وفيما إذا كان هذا المرض معدي أم لا؟
نعم سيدي، مرض الكوليرا من الأمراض الوبائية التي تسببها جرثومة تسمى فيبرو كوليرا، وهو مرض منتشر منذ القرن 19، ووقعت عملية وباء في عدة من الدول، وكان انتشار هذا المرض عن طريق الجنود الهنود، ومن ثم انتقل إلى أوروبا، إلى بريطانيا، ومن ثم إلى أفريقيا، ومن ثم إلى الدول العربية. وأغلب الإصابات التي وقعت من هذه الكوليرا في الدول العربية مصر، ولا زالت هذه الجرثومة متواجدة في بعض الدول، وأهم الدول التي تصاب بها الشعوب هي اليمن، الدول العربية هي اليمن التي تصاب بها هذه الجرثومة، والآن متواجدة بهذا العصر بسبب الحروب والظروف المعيشية والاجتماعية.
نعم، كيف ينتقل هذا المرض، وما هو السبب الرئيسي للإصابة به دكتور؟
أولا، مرض الكوليرا هي جرثومة تنتقل عن طريق المياه الملوثة، المياه الملوثة التي تسبب هذا المرض، وطبعا اختلاط البراز البشر مع المياه السطحية التي تتواجد، ويتم نقلها عن طريق الجهاز الهضمي طبعا. وممكن هذا المرض الوبائي يكون سريع وقاتل أيضا.
نعم، هل تعتبر المخيمات التي تشهد ازدحاما وصرفا صحيا سيئا بيئة لانتشار المرض؟ وهل هناك حالات تسجل في مخيمات الشمال السوري بمرض الكوليرا دكتور؟
نعم، نحن نقول بأن الظروف المعيشية في المخيمات والصرف الصحي المكشوف ممكن أن تكون سبب لانتشار سريع في المحرم. لذلك نحن دائما ننصح أن نكون حذرين من انتشاره، والحمد لله لغاية الآن من بداية الثورة لم تقع حالة عدوى كبيرة في المخيمات. لهذا السبب نحن ننصح دائما أهلنا المتواجدين في هذه المخيمات نتيجة للظروف الصحية والصرف الصحي المكشوف في بعضها، أن تكون لديهم الحذر والحيطة من هذه الأمراض المعدية، كما يقع الآن انتشار مرض الكورونا، لأن هذا مرض الكوليرا هو مرض معدي.
ما هي الأعراض التي تظهر على المصاب بهذا المرض دكتور؟ وفور بدء الأعراض ماذا يجب أن يفعل الشخص المصاب؟
سيدي، الأول الأعراض واضحة، تختلف إصابات الكوليرا عن إصابات الإسهال الطبيعي. أول شيء هي إسهال، والإسهال مميز، لذلك تلاحظ لون السائل للبراز يشبه ماء الرز، وله رائحة نتنة وكريهة. اثنين، تلاحظ الإرغياء المتكرر، يعني مراجعة متكررة، المريض يراجع بشكل مستمر ويفقد كل ساعة تقريبا لتر من السوائل الموجودة في الجسم. ثلاث، بتشاهد أيضا الجفاف، واضح علامات الجفاف والجحوظ في العينين والتغير على بشرة الجلد لهذا المريض. لذلك عندما تلاحظ هذه العلامات يجب نقل المريض إلى الجهات الطبية أو المراكز الطبية لتعويض هذه السوائل قبل أن تؤدي إلى التجفاف والموت المفاجئ إلى المريض.
نعم، ما هي أساليب الوقاية من الكوليرا، وكيف يمكن للقاطنين في المخيمات أن يقوا أنفسهم على وجه الخصوص؟
شوف أخي، بالنسبة للعلاج السهل جدا للكوليرا، وأيضا وقايتها كمان سهلة، يعني مثلا المياه التي يشربها الإنسان يجب أن تكون معقمة أو مغلية، توجد طبعا توجيهات على للوقاية من هذا المرض، يجب غسل اليدين، يجب غسل الفاكهة الطازجة بكل أنواعها قبل تناولها. ونحذر أيضا الأمهات من الحفاضات الأطفال عندما تقوم بتبديلها، أيضا بغسل اليدين بشكل جيد. كما توجد أقراص لتنقية المياه والتأكد منها بأنها صالحة للشرب. كل هذه النصائح يجب أن يتبعها أخوتنا المتواجدين في المناطق المكتظة بالمخيمات، ويجب الحفاظ
نعم
عليها جيدا لكي لا يتعرضون لهذه الإصابة.
نعم عند الإصابة بهذا المرض دكتور، ما هي طرق العلاج المتبعة، وهل هي متوفرة في المراكز الصحية في الشمال المحرر؟
نعم، طريقة العلاج يجب أن تكون مميزة، وتكون يكون وعي عند الأهل المصاب بهذا المكان. الأول العلاج ممكن المحاليل الطبية اللي تعطى لهم، وممكن تصنع في البيوت هذه المحاليل تعويض هذه السوائل التي فقدها المريض. مثلا لتر ماء معقم يضاف إليه 6 ملاعق من السكر زائد نص ملعقة من الملح، ويعطى بكميات كثيرة كي يتم عملية التعويض. إن لم نجد استجابة لدى هذا المريض، يجب إسعافه إلى المستوصف أو إلى النقاط الطبية لتعويض هذه السوائل عن طريق السيرومات الوريدية التي ممكن تعطى إلى هذا المريض، إضافة بعض الأدوية من المضادات الحيوية حسب الحالة، والتأكد طبعا دائما من المراقبة والتعويض إلى هذا المريض والاهتمام به. وطريقة الشفاء والعلاج سهلة جدا.
نعم، إذا كان هناك أي نصائح ترغب في توجيهها للأهالي بخصوص الكوليرا دكتور، وخصوصا القاطنين منهم في المخيمات؟
طبعا نحن ننصح أخوتنا بالمخيمات الاهتمام بالنظافة الشخصية أهم شيء، إن كان المرض كوليرا أو غير كوليرا. النظافة الشخصية ضرورية، كغسل اليدين، كغسل الفواكه والخضار الطازجة، كغلي المياه التي يشك فيها المواطن إن لم تكن موجودة مياه بقية أو مياه مبسترة، شرب الحليب المبستر. ويجب على المواطن المتواجد في هذه المخيمات أن يحافظ على هذه التوجيهات لكي لا يصاب بأي مرض معدي. والكوليرا من الأمراض الخطيرة السريعة التي ممكن تقتل 25% من مرضى الكوليرا. النظافة بالدرجة الأولى زائد الاعتماد على الأدوية التي والسوائل التي يوجه إليها هذا المريض.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور صالح إبراهيم، طبيب عام، كنت معنا عبر الهاتف من سرمدا. شكرا لك لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم.
حياك الله.
شكلت عمليات التهجير الأخيرة إلى مدينة عزاز في ريف حلب الشمالي اكتظاظا كبيرا بأعداد السكان، ما أدى إلى ضغط كبير على القطاع الصحي في المدينة، وزادت الأعباء على هذا القطاع أكثر بسبب ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الشمال المحرر عموما في الأيام الأخيرة. نستمع للتفاصيل حول الواقع الطبي في مدينة عزاز، أبرز الصعوبات والاحتياجات في هذا التقرير، ونعود لنتابع معكم في هذا الموضوع.
تشهد المشافي والمراكز الصحية في مدينة عزاز في ريف حلب الشمالي ازدحاما كبيرا بسبب الاكتظاظ السكاني في المنطقة، كما يشهد القطاع الطبي في المدينة نقصا بالمعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة للنقص ببعض الكوادر المختصة. ويصف مدنيون التقاهم راديو الكل الواقع الطبي في المدينة متحدثين عن أبرز الصعوبات التي تواجههم في هذا القطاع بالقول:
هناك عدة أمور عم نعاني منها، أولا الازدحام، ثانيا انعدام وجود المعدات الطبية، وأيضا الكوادر الطبية. طبعا بالنسبة للمستقبل، إذا تم رفض المنطقة بكوادر طبية وأجهزة أكيد بتكون أفضل. هاي هي يعني أنا برأيي هذا هو الحل.
هلا بالواقع الطبي هون بعزاز او بالمنطقه بشكل عام طبعا عم بصير نحو الافضل، عم يتحسن لكن بشكل بطيء. بصراحة في صعوبات كتير بتواجهنا بالقطاع الطبي، يعني أبرزها هي قلة المشافي، العيادات، المستوصفات، المراكز الصحية، وخصوصي الاختصاصات الحرجة، يعني مثلا بما يخص مثلا أمراض، مرض الكلى، مرض السرطان، يعني الأمراض المزمنة. ممكن نشوف كتير مشافي لكن الاختصاصات، الأجهزة الطبية، هذا شيء أغلب ما أنه موجود.
هلا بالنسبة للواقع الطبي هون يعني في البلدة، يعني حاليا هو راح يكون أفضل صراحة. هلا سابقا كتير كان في اختصاصات ما هي موجودة، كان في مثلا أسنان ما هو موجود، كان في مثلا داخلية، يعني فترة يجي دكتور داخلية وفترة ما يجي، كذلك النسائية والأطفال، ولكن هلا حاليا استلمت منظمة جديدة، فكان في يعني فصار في اختصاصات يعني وبشكل يوميا في يعني مثلا دكتور سواء داخلية أو أطفال أو نسائية أو تغذية أو صحة مجتمعية، يعني على مدار الأسبوع متواجدين بالمستوصف.
بالنسبة للواقع الطبي يعني إن شاء الله أنه نحن بمناطقنا بشكل عام عم يصير الأفضل، عم يتحسن، عم تتحسن الأمور هون بالمنطقة عنا بشكل جيد يعني، بس ولكن نتمنى من المسؤولين، نتمنى من الجهات المعنية الاهتمام أكثر، خصوصي القطاع الطبي، يعني خصوصي أنه أنت هلأ بمرحلة صعبة عم نمر فيها، هي مرحلة انتشار فيروس كورونا بمناطقنا، وهذا الأمر يعني بيحطنا تحت تحديات. هلا في كتير صعوبات وتحديات موجودة هون بالمنطقة، أهم أنه المشافي الموجودة عندنا بالمنطقة متوفر مشافي، بس بعض الأحيان بتروح بوقت متأخر بالليل، ما بتلاقي أطباء، ما بتلاقي ممرضين يعني، وهي من الصعوبات اللي عم نعاني منها.
وفي السياق يتطرق الأهالي إلى أبرز الاحتياجات التي تنقصهم لتحسين الواقع الطبي في المدينة، موضحين حاجتهم الماسة لها.
نحن منا أنه يصير بناء ضخم، أجهزة جديدة، نحن أجهزتنا كلها قديمة، منا أطباء كفو، يعني كلها أطباء لساتها كمان يعني ما هالتدريب، ما هالخبرة العالية، فنحن يعني منتمنى أنه الواقع الطبي بمدينتنا وبمنطقتنا يضل نحو الأفضل.
إحنا عندنا لحد الآن ما في مركز رعاية حتى لو واحد لمرضى السرطان في كل الشمال المحرر، يعني إحنا لو عندنا مركز للرعاية للسرطان ما كان اضطر إنه الشخص يروح على الشام أو بده يروح على تركيا حتى يتلقى الجرعة. هلق إذا كان في عندنا مركز للرعاية لو واحد بكل المحرر أكيد رح يكون عندنا تقدم كتير في المجال الطبي.
احتياجاتنا هي انه نتمنى انه هالاختصاصات اللي ما انا موجوده، الاختصاصات المهمه، الادويه، العلاج المكلف احيانا بالقطاع الخاص، انه يتوفر بالقطاع العام او يتوفر بشكل مجاني قدر الامكان.
احتياجاتنا انه يعني يكون في ناس مناوبين بالمشافي 24 ساعه، سواء من الكادر، من الاطباء، من الممرضين.
ويعد القطاع الطبي في الشمال المحرر من أكثر القطاعات الخدمية تضرراً بفعل آلة الحرب المستمرة منذ 10 سنوات، بالإضافة لتفشي وباء كورونا في المنطقة، الأمر الذي زاد من أعباء القطاع الصحي.
وللحديث أكثر عن وضع القطاع الصحي في مدينة عزاز ينضم إلينا محمد الحسين، رئيس دائرة التمريض في مديرية صحة حلب الحرة، عبر الهاتف من مارع. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا أستاذ عمر، بارك الله فيك.
أستاذ محمد، بداية كيف يبدو الواقع الطبي في مدينة عزاز، وما هي الجهود المبذولة لجعل هذا القطاع أفضل في المدينة؟
تحياتي لك أستاذ عمر. بالنسبة للواقع الطبي في مدينة عزاز نحسن نقول مقبول نوعا ما، ولكن بعد الاحتياجات للمرضى يعني احتياجات نوعية تقريبا معدومة بالمنطقة. هلا نحن بحاجة لجهاز تصوير رنين مغناطيس، بحاجة لمراكز قسطرة قلبية، طبعا هي ما هي موجودة. نحن بحاجة لمراكز لمعالجة مرضى الأورام، وبهيك حالة نستغني عن تحويلا لتركيا مثلا. بالإضافة للأجهزة، نحن في عنا نقص بالكوادر الطبية، في عنا نقص بعدد الأطباء، وخصوصا يعني بعض الاختصاصات تقريبا خلينا نحكي شبه نادرة عنا بالمنطقة. نوعا ما مقبول، بس ولكن نحن بحاجة لدعم، بحاجة لدعم بخدمة أهلنا، اللي زاد العبء علينا من الناحية الخدمية للمرضى هو ازدياد عدد المرضى والمراجعين للمراكز الصحية والمشافي. بتعرف حضرتك بسبب زيادة الكثافة السكانية في المنطقة شكل عبء على المشافي، وبذلك يعني نعترف نحن في عنا ضعف بخدمة إخوتنا المرضى.
نعم، يعني هل هناك أي صعوبات إضافية لو تحدثنا عن أبرز الصعوبات التي تواجهكم في سبيل تطوير القطاع الطبي في المدينة؟ وإذا أردت ذكرى يعني أبرز الاحتياجات بالنسبة لهذا القطاع.
تمام أستاذ عمر، نحن بحاجة لمعدات، بحاجة لدعم، القطاع الصحي بحاجة لدعم لتغطية الكثافة السكانية اللي موجودة عنا. نحن بحاجة لمراكز قسطرة قلبية، بحاجة لجهاز رنين مغناطيسي، علما أنه بالمنطقة لا يوجد ولا جهاز يعني موجود عنا ولا بأي مركز ولا بأي مشفى متوفر هالجهاز تصوير رنين مغناطيسي، وهو يعني هام جدا في علاج المرضى. بحاجة لمراكز علاج مرضى الأورام، وصعوبة نحن عم نعاني صعوبة بشكل كتير كبير بنقل لتركيا للعلاج.
نعم، بالنسبة للكوادر ذكرت أن هناك نقص في الكوادر، يعني ما هي الكوادر، أبرز التخصصات التي تحتاج إلى كوادر طبية؟ ولو حدثنا كيف يسير موضوع تطوير الكوادر وتأهيلها للعمل في هذا القطاع؟
هلا من ناحية الكوادر التمريض، وتقريبا خلينا نحكي بأرض الواقع، هن الأساس، يعني هن الأساس في المشافي بالمراكز وفي مراكز صحية. مديرية صحة حلب بالتعاون مع نقاط التمريض تقوم بتدريب الكوادر، تقوم بتأهيل الكوادر، وخاصة أخوتنا الطلاب اللي انقطعوا عن دراسة ببداية الثورة. حاليا المديرية بالتعاون مع النقابة عم تقوم بإخضاع لفحص كلوكيوم، وإن شاء الله رح يحسنوا ياخذوا شهادة ونأهلن للخدمة بالمشافي والمراكز الصحية إن شاء الله.
أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم، محمد الحسين رئيس دائرة التمريض في مديرية صحة حلب الحرة، كنت معنا عبر الهاتف من مارع.
شكرا لك أستاذ عمر، وشكرا لاهتمامكم، وشكرا لراديو الكل.
يتعرض جسم الإنسان للكثير من السموم والمواد الضارة نتيجة لتناول الأغذية غير المفيدة ونمط الحياة المدنية التي تفرض التعرض لملوثات البيئة من الدخان والأبخرة والغازات الضارة، وشكل الحياة السريع التي تفرض تناول الوجبات السريعة والجاهزة، ما يؤدي بالضرورة إلى تلوث الدم في جسم الإنسان. نستمع للتفاصيل في هذا التقرير.
يتعرض الدم في جسم الإنسان إلى الإصابة بالجراثيم والبكتيريا التي تؤثر سلبا على صحته، وهي ما يعرف بفضلات الدم وسمومه، والتي تتسبب في تكوينها عدة أمور، منها الإفراط في تناول النشويات والكربوهيدرات، وقلة شرب الماء، وقلة تناول الخضروات والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى التدخين وتناول الكحول وتعاطي الأدوية والعقاقير. وعن الأعراض التي تظهر نتيجة تراكم السموم والمواد الضارة في الجسم، فتتمثل في الإصابة بالإمساك والإسهال والانتفاخ، وأحياناً تظهر على شكل طفح جلدي وشعور بآلام في المفاصل والعضلات. كما يتسبب تراكم السموم في الجسم بتقلب المزاج والاكتئاب والشعور الدائم بالإرهاق. وللتخلص من فضلات الدم يجب شرب العصائر الطبيعية لاحتوائها على مضادات الأكسدة، والمواظبة على التمارين الرياضية التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية وإخراج الفضلات على شكل عرق، بالإضافة إلى تناول التفاح إذ يعمل على تنظيف الجسم من الفضلات، واستنشاق الهواء النقي، وممارسة تمارين التنفس العميق، وشرب الحليب بانتظام، وتجنب التدخين والمشروبات الكحولية. كما أن إضافة الثوم والبصل للطعام يقضي على كثير من الميكروبات التي تسبب الكثير من الأمراض. وينصح أيضا بتنظيف الجسم بالصوم وشرب مغلي الأعشاب والإكثار من شرب الماء وتناول الخضروات الورقية لاحتوائها على الألياف والعناصر الحيوية التي تساعد في إخراج السموم من الجسم، كما أن الكركم والفراولة والنعناع والبرتقال والليمون وزيت الزيتون والزعتر البري كلها محفزات لطرد المواد السامة من الجسم.
وصلنا معكم مستمعين إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم. كنا معكم في الإعداد والتقديم أنا عمر نور وبتول الحكيم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد. أطيب التحيات لكم، دمتم بعافية وخير، وإلى اللقاء.